بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعليكم السلام. بعد أن تبين مجرى استعمال واستخدام التأويل في الآيات الكريمات، ينفتح الحديث فيما ذكره بعض المحققين بالمعنى الأعم للمسلمين حول معنى التأويل، وأنه من سنخ الحقائق وليس من سنخ التصرفات اللفظية. عليكم السلام ورحمة الله. فقد ذهب قوم على فروق بينهم ليس في أصل المعنى، ونسب بعضهم ذلك إلى الأوائل وإن لم نجده في شيء من كلماتهم، أن التأويل هو التحقق الخارجي لما تتحدث عنه الآيات، فإخبار الآية عن أمر مضى تأويلها هو وقوع الحادثة، وعليكم السلام، فيما مضى، وإخبار الآية عن أمر في المستقبل تأويلها وقوع هذا الأمر في المستقبل، وكذلك فيما يرتبط ببقية الأمور. ومن هنا اختار صاحب هذا القول أن التأويل معلوم للرسول صلى الله عليه وآله، ومعلوم للصحابة والتابعين كذلك، ولا يعقل أن لا يكونوا يعلمون بذلك، ومن قال به فهو كاذب، هكذا قال.
عليكم تأويل ما مضى،
تأويل القرآن
بمان بالآيات التي مضت أو حتى الآيات اللاحقة يلتزم
بحسب ظاهر كلامه. سنقرأ كلامه إن شاء الله، نقرأ عينات من كلامه، وهو ليس شخصا واحدا طبعا. وعليه فتأويل الآية منطبقها في الخارج، هذا هو تأويل الآية. نعم، اللهم إلا قال ما استأثر الله به في علمه كعلم الساعة، كالعلم بالصفات، حقيقة الصفات الإلهية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه القضايا تأويلها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو من جهة يقول بأن التأويل حقيقة خارجية وليس من سنخ الألفاظ، ومن جهة أخرى يقول بأن التأويل يعلمه غير الله إلا ما استثني. أول من فتح هذا البحث بشكل علمي هو الرجل المعروف بالشغب، في كل المذاهب الإسلامية وليس في مذهب خاص معروف بهذا. ابن تيمية وصنف في هذا المجال رسالة مستقلة مختصرة صغيرة اسمها رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل، موجودة الرسالة إلى الآن موجودة، أنا تحضرني منها نسخة كمبيوترية ليست نسخة، موجودة يعني هذه الرسالة الظاهر مطبوعة ومحققة من قبلهم. وبحث هذا الإكليل وبحث هذا البحث أيضا في رسالة أخرى وهي تفسيره لسورة التوحيد. نحن ننقل يا إخوان في البداية عينة من كلامه في سورة في رسالة الإكليل وعينة من كلامه تبين مراده بنص كلامه من تفسيره لسورة التوحيد. قال: إن التأويل في عرف المتأخرين صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، يعني من سنخ التصرف في الألفاظ، لدليل يقترن به، فالتأويل على هذا يحتاج إلى دليل والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى، يكون اللفظ يتحمل هذا المعنى ولو دلالة مرجوحة الذي يدعيه، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر. هذا قول غريب في السخافة يعني، وإن كان هو ما يتبناه ينقله. ليش غريب في السخافة؟ لأنه ينحصر التأويل حينئذ في حمل الظاهر على خلاف الظاهر، أما المتشابه ها المجمل ليس من التأويل في شيء، مع أن هذا مما لا يترقب صدوره من أحد أساسا. قال: وأما التأويل في عرف السلف فله معنيان في عرف الأوائل الصحابة والتابعين والأوائل، أحدهما ما يرادف التفسير والبيان، وهو الذي عناه مجاهد بقوله: إن العلماء يعلمون تأويل القرآن، أي تفسيره وتبيينه. قلنا بها المعنى أيضا استخدمه الطبري في تفسيره بكثرة. والثاني نفس المراد بالكلام، هذا ينسبه لمن؟ للسلف. هذا المعنى الثاني: إن كان طلبا فتأويله نفس العمل المطلوب، وإن كان خبرا، انتبهوا يا إخوان، إذا كان طلب تأويله مو المصلحة ولا الملاك، نفس العمل الخارجي هو تأويله، وإن كان خبرا فتأويله نفس الشيء المخبر به، نفس الشيء المخبر به. إذا كان خبر عن ماضي فتأويله المخبر به الماضي، إذا كان خبر استقبالي وهم من بعد غلبهم سيغلبون فوقوع الحادثة في المستقبل حينئذ جيد. قال: وبين هذا المعنى الأخير والذي قبله الذي جاء أولا في عرف السلف والذي جاء في عرف المتأخرين، يعني احنا ثلاثة، اذا الاول والثاني الفرق بينهما وبين هذا الثالث بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي، مو مهم تكثير الألفاظ. وأما هذا المعنى الثاني في عرف السلف فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة، فإذا قيل طلعت الشمس فتأويلها نفس طلوعها، تأويلها نفس طلوعها، مطبق الخبر في الخارج. قال: وهذا الوضع والعرف الثالث الذي جاء ثانيا في عرف السلف هو لغة القرآن التي نزل بها. يعني يريد أن يقول بأن التأويل في القرآن حيث استعمل فالمراد منه هذا المعنى، فالتأويل من سنخ الحقائق الخارجية الوقائع الخارجية وليس من سنخ الألفاظ. هذا خلاصة كلامه في رسالة الإكليل. أما في تفسير سورة التوحيد أو الإخلاص فذكر كلاما تفصيليا يرتبط بالمتشابه من الآيات، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. قال: ونستعظمه، أن يكون جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين. بس شو مراد من الأئمة هنا؟ وأئمة المسلمين لا يعرفون تأويل متشابه القرآن. يستعظم المقالة التي تقول بأن هؤلاء لا يعرفون تأويل متشابه القرآن، ويكون الله تعالى قد استأثر بعلم معاني هذه الآيات كما استأثر بعلم الساعة، وأنهم جميعا كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون لها معنى، كما يقرأ أحدنا كلاما ليس من لغته فلا يعرف معناه. من قال ذلك فقد كذب على القوم، والمأثور عنهم متواترا يناقض هذا الزعم. وأنهم يفهمون معنى المتشابه كما يفهمون معنى المحكم. يا أخي شنو، رجعنا هنا إلى أنها من قبيل معاني الألفاظ مو الحقائق الخارجية، وإلا ليش تشنيع؟ الإنسان قد لا يعرف المراد حقيقة بدابة الأرض الواردة في الآية الكريمة، لو كان مراد الحق لكن يفهم المعنى من اللفظ. فإن قيل هذا يقدح فيما ذكرتم، هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير وبين التأويل الذي في كتاب الله. قيل: لا يقدح في ذلك، فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصوره في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المرادة بذلك الكلام. فإن الشيء له وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان، هذه الوجوه الأربعة اللي يذكرها في المنطق. فالكلام لفظ له معنى في القلب، ويكتب ذلك اللفظ بالخط، فإذا عرف الكلام وتصور معناه في القلب وعبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة في اللي هي المطبق. وليس كل من عرف الأول عرف عين الثاني. مثال ذلك يبين أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وآله وخبره ونعته، وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره، وتأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث صلى الله عليه وآله مطبق هذا الكلام. فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام. وكذلك الإنسان قد يعرف الحجة والمشاعرة كالبيت والمساجد ومنى وعرفة ومزدلفة ويفهم معنى ذلك، ولا يعرف الأمكنة حتى يشاهدها، فيعرف أن الكعبة المشاهدة هي المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وكذلك أرض عرفات وغيرها. وكذلك الرؤية يراها الرجل ويذكر له العابر تأويلها، يعني تطبيقها، فيفهمه ويتصوره، ولكن لا يرى التطبيق إلا بعد حصوله. ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤية، إذا صدق المعبر وحصل في الخارج ما أخبره عنه فهو التأويل، وليس تأويلها نفس علمه وتصوره وكلامه. ولهذا قال يوسف الصديق عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تطبيقها. وقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل. فنحن نعلم تأويله ما ذكر الله في القرآن من الوعد والوعيد، وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هذا الكلام أخذه أول ما أخذه فيما نعلم يعني، و اهتم به الشيخ محمد عبد حين تدريسه التفسير في الجامع الأزهر الكبير، والذي نتج عنه فيما بعد تقرير هذه الدروس وطبع باسم تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار. جزء من الكلام ذكره محمد عبد فيما يرتبط بهذا الموضوع، وجزء من الكلام شيده وأطال فيه تلميذه رشيد رضا صاحب مجلة المنار، هي مجلة كانت تصدر في البداية. محمد عبد يقول: إن الأمور الأخروية التي ورد ذكرها في القرآن من ضرورة الدين ومن مقاصد الوحي، حيث العقيدة بأحوال الآخرة من أركان الدين فيجب الإيمان بها، الأمر الذي لا يمكن الوقوف على حقيقته إلا بعد مشاهدته في الآخرة، فهي أي المشاهدة في الآخرة تأويلها ذلك اليوم، كما قال: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك رشيد رضا قريب من هذا الكلام. إذا أردنا أن نلخص تلخيص جميل يا إخوان لهذا الكلام اللي ذكره هذا الرجل أي ابن تيمية، فقد لخصه العلامة الطباطبائي في المجلد الثالث من كتابه الميزان في حدود صفحة 80 تقريبا، وهو القول الرابع من الأقوال الأربعة الرئيسية التي تقدمت قبل جلسات. قال: مقدمة لمناقشة القول يا إخوان، لابد أن يلخص ويبين معالم القول. قال: وها هنا قول رابع، وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ، بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام، المطبق الخارجي. فإن كان الكلام حكما إنشائيا كالأمر والنهي فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم. انتبهوا يا إخوان، هذا الكلام بالدقة لم يقله ابن تيمية. ابن تيمية لو قال هذا الكلام أيضا فيه شيء من العلمية القبول. قال قبل قليل في نص العبارة، قال: تأويله وقوع الأمر في مو بس في الإخبار، حتى فيما يرتبط بالأمر والنهي. نصص على هذا المعنى بشكل واضح عندما قال: يرحمكم الله، على كل حال قريت أنا في العبارة هسه مو مهم. قال: حتى الأمر والنهي هو وقوع الأمر في الخارج، فتأويله المصلحة يعني الملاك التي توجب إنشاء الحكم وجعله وتشريعه. فتأويل قوله أقيم الصلاة مثلا هو الحالة النورانية الخارجية التي تقوم بنفس المصلي، بينما في ذيك العبارة نفس الإتيان بالصلاة في الخارج. فتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وإن كان الكلام خبريا، فإن كان إخبارا عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي، كالآيات المشتملة على إخبار الأنبياء والأمم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي. وإن كان إخبارا عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلة فهو على قسمين: إما أن يكون المخبر به من الأمور التي تناله الحواس أو تدركه العقول، كان أيضا تأويله ما هو في الخارج من القضية الواقعة، كقوله: وفيكم سماعون لهم، وقوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبية التي لا تنالها حواسنا الدنيوية ولا تدرك حقيقتها عقولنا، كالأمور المربوطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير الكتب، أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاته وأفعاله تعالى، هذا الفكر التعطيلي، فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية. غاية الأمر هذه لا يعلمها أحد، هذا القسم الأخير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والفرق بين هذا القسم، أعني الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى وأفعاله والساعة والقضايا وما يلحق بها من أحوال القيامة، وبين الأقسام الأخر، أن الأقسام الأخرى يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم. وإلا التأويل في الكل واحد، هو المطبق الخارجي، فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله تعالى. نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم بتعليم الله تعالى بعض النيل. على قدر ما تسعه عقولهم، وأما حقيقة الأمر الذي هو حق التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. هذا خلاصة ما يذهب إليه هذا الرجل.
يعني أغلب الأحكام لازم تصير أكثر الأمور من أولها، لأن إذا يدخل كل حكم فيه المفسدة وفيه المصلحة.
مو أكثرها، كلها. لا يوجد شيء لا يوجد له تأويل. التأويل ليس للمتشابهات بهذا المعنى فقط. ستقدم في الأبحاث السابقة تقدم أن المعنى المشهور للتأويل الآن عند المتأخرين هو تأويل الألفاظ، وتقدم أن هذا الرجل والعلامة الطباطبائي وبينهما جماعتان يذهبون إلى أنه من الحقائق الخارجية. هو ذهب إلى أنه من الحقائق الخارجية، هذا واحد. وذهب ثانيا إلى أن كل شيء له تأويل، وهو غير مختص بخصوص المتشابهات. كل شيء له تأويل، الأمر له تأويل، النهي له تأويل، الخبر له تأويل، حتى الآيات المحكمات لها تأويل. فهو ذهب إلى هذين الأمرين، هذا، وذهب أيضا إلى أمرين آخرين غير هذين الأمرين، أن كل أمر خارجي فهو تأويل. مطبق الخبر جعله تأويل بصراحة في كلامه كما رأيته في نص كلامه. عندما أقول جاء زيد، مجيء زيد الخارجي هو تأويل جاء زيد. ثم حصر التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في خصوص علم الله، صفات الله، علم الساعة، حالات القيامة، إحياء الموتى، حقيقته يعني. هذه معنى التأويل فيها هو نفس المعنى، مو معنى آخر، لكن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي صورة التوحيد جعل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بنص الآية المباركة خاص بهذه الأمور، أما غيرها فليس من المتشابهات. هذا الكلام يا إخوان كافي للرد عليه الاستعراض اللي استعرضنا للآيات بشكل موجز بالأمس. أولا، أخذ التأويل بمعنى مطلق الرجوع، هو مطلق رجوع شيء إلى شيء جعله تأويل، مع أن التأويل رجوع كما يسلم العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف، ولكن ليس كل رجوع تأويلا في اللغة. الأعداد كلها ترجع إلى الواحد، لكن هل يصح في اللغة العربية أن يقال تأويل الأعداد هو الواحد عرفا؟ المرؤوسون يرجعون إلى رئيسهم، ولكن رجوع المرؤوس إلى الرئيس لا يقال له تأويل في لغة العرب، يقال له تأويل. فجعل كل حقيقة خارجية هي مصداق لإنشاء أو خبر مولوي، من قبل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فهو تأويل. كل انطباق في الخارج هو تأويل، لأن الخبر يرجع إليه، لأن الإنشاء يرجع إليه. من هنا يعلق العلامة الطباطبائي على كلام هذا الرجل بكلام يقول فيه: وهذا ناظر لما ذكره في تفسير سورة التوحيد، لأن هناك تحدث عن آية المحكم والمتشابه في القرآن. قال: إن المراد حينئذ من التأويل في قوله تعالى وابتغاء تأويله، إما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضمير تأويله إلى الكتاب، وإما إلى المتشابه بعد. الشق الثاني خليج إن شاء الله. فلا يستقيم قوله إذا تأويل القرآن، فلا يستقيم قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أكثر الناس يعلمون حينئذ تأويله، حتى الذين في قلوبهم زيغ يعلمون كثيرا من هذا التأويل، إنما كله. فإن كثيرا من تأويل القرآن وهو تأويلات القصص بل الأحكام أيضا وآيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعالى وغير الراسخين في العلم من الناس، حتى الزائغون قلبا على قوله: فإن الحوادث التي تدل عليها آيات القصص يتساوى في إدراك جميع الناس. من له علم بالتاريخ ويحصل على علم يعرف أن مطبق هذه الآية وقع في يوم كذا في سنة كذا، هذا مو خاص بأهل الدين ولا بأهل العلم اللدني بالمعنى الأخص. وقد يحرم أهل الدين مما لم يحرم منه هذا الزائغ في هذه القضايا. هذا إذا رجع التأويل إلى الكتاب. أما إذا رجع التأويل إلى المتشابه، وما يعلم تأويله أي المتشابه، حينئذ يستقيم الحصر أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، وأن غير الله لا يعلم تأويله. هو يقول: والراسخون في العلم يطلعهم الله، كما مر في عبارته السابقة. لكن حينئذ لا وجه لحصر المتشابه في أنه لا يعلم تأويله إلا الله في خصوص آيات الصفات والقيامة، فإن الفتنة والضلال كما يوجد تأويله، كما يوجد في تأويلها أي الصفات وما ناظرها كالقائلين بالتجسيم مثلا، يوجد في غيرها من آيات الأحكام والقصص وغيرهما، كأن يقول القائل وقد قيل. هنا يبدأ يعرض بمحمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده: وقد قيل إن المراد من تشريع الأحكام إحياء الاجتماع الإنساني بإصلاح شأنه بما ينطبق على الصلاح، فلو فرض أن صلاح المجتمع في غير الحكم المشرع لتغير الأزمنة والأمكنة، أو أنه لا ينطبق على صلاح الوقت من قبيل تغيير المواريث أو الديات بالنسبة للمرأة والرجل مثلا، فالقول بالتساوي بحجة أنها انطلقت هذه الأحكام من عرف الجزيرة العربية مثلا أو ما يناظر هذه الكلمات، لا ينطبق على صلاح الوقت وجب اتباعه أي صلاح الوقت وإلغاء الحكم الدين المشرع. أو كأن يقول القائل وقد قيل يقول إن المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن أمور عادية، وإنما نقل بألفاظ ظاهرها خلاف العادة لصلاح استمالة القلوب. الله يكذب على خلقه والعياذ بالله. لصلاح استمالة القلوب العامة. لماذا؟ لانجذاب نفوسهم وخضوع قلوبهم لما يتخيلونه خارقا للعادة، وإلا أساسا لا يوجد شيء خارق للعادة، قاهرا لقوانين الطبيعة. ويوجد في المذاهب المنشعبة المحدثة في الإسلام شيء كثير من هذه الأقاويل، وجميعها من التأويل في القرآن. يؤولون القرآن، يقولون المراد من مصلحة الحكم ليس مصلحة كامنة في مصلحة العامة، مقاصد الشريعة التي يعبر عنها استنباطا واستصلاحا واسترسالا للمصالح، بأن المقصد هو الشيء الفلاني، فنغير التشريع بتغير المقاصد بحسب ما نزعم ونعتقد لصلاح المجتمعات. أليس هذا كله من تأويل الدين ومن تأويل آيات الله ابتغاء للفتنة والتحريف المعنوي عن واقعه؟ فلا وجه، يقول العلامة رحمه الله، لقصر المتشابه على آيات الصفات وآيات القيامة. كل هذا متشابه بهذا المعنى حينئذ، لأنه يحتمل وجوه، والذين في قلوبهم مرض يحملونه على الوجه الذي فيه الوقوع في الفتنة والتحريف لتعاليم القرآن الكريم. فعلى هذا نحن نطالب صاحب هذا الكلام اللي هو هذا الرجل ومن مشى مشيه، نطالبهم أولا بالدليل على أن كل تطبيق فهو تأويل، ونطالبهم ثانيا بالسبب الذي جعلهم ينفون أن حمل تعاليم الكتاب على خلاف ملاكاتها الصحيحة والواقعية أنه ليس من التأويل، ولو كان التأويل هو التطبيق فقط فلماذا لا يعلمه إلا الله؟ لماذا؟ ولو كان التأويل هو التطبيق فقط فلماذا ذم من يبتغي التأويل وابتغاء تأويله؟ إذا طبق وكان تطبيقه صحيح فلا مشكلة في البين حينئذ. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام وإن اقترب من الحقيقة في جعل التأويل من سنخ الحقائق الخارجية، ولكنه ابتعد عن الحقيقة عندما حصره بالتطبيق، وكان عليه أن ينتبه عندما تعرض لآيات تعبير الرؤى، فإن تعبير الرؤى وتأويلها ليس من قبيل التطبيق، هو من قبيل الانتقال من شيء إلى شيء آخر مشابه، من المثل إلى مثله، من الكواكب والنجوم إلى، بل إن النبي يوسف عليه السلام استخدم التأويل في الإخبار عن حقيقة ستأتي وهي غيب، عندما قال لهم سأخبركم بكل طعام يأتيكم، وعبر عنه بأنه تأويل. وهذا ليس تطبيقا لكلام كما هو واضح. وأما حقيقة ما ينبغي أن يقال بالتأويل، وهو ما شيده العلامة رضوان الله تعالى عليه في الميزان، فسيأتي التعرض له إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.